قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
صلي عليه
وكل
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، حينما اكتملت أنوثة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم تقدم لخطبتها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، والآن سنأتي بوفاء الزوجات لأزواجهم. في اللقاء السابق كنا قد تحدثنا عن وفاء الأزواج لزوجاتهم، والآن نتحدث عن وفاء الزوجات لأزواجهن. حينما اكتملت أنوثة زينب تقدم ابن خالتها أبو العاص لخطبتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو العاص هو ابن خالة زينب، وهو أحد رجالات مكة المعدودين شرفا ومالا. تقدم لخطبتها فتزوجها، وأهدتها أمها خديجة في زواجها قلادة. تنبه لهذه القلادة، ونحن بإذن الله تعالى نحاول ألا نورد إلا الصحيح في السير. هذه القلادة كانت ثمينة، لأن خديجة كما تعلمون كانت تاجرة، واستطاعت بنت محمد صلى الله عليه وسلم على صغر سنها أن تضفي على بيتها السعادة والسرور. أضفت السرور والسعادة على بيتها رغم أن سنها كان صغيرا، لأنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم. فولدت له عليا وأمامة، فازداد البيت سرورا وفرحا. ثم بعد ذلك غاب زوجها أبو العاص للتجارة كشأن كثير من تجار مكة، ذهب إلى التجارة في الشام. هنا بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكادت زينب أن تطير من الفرح وهي تنتظر زوجها بفارغ من الصبر، لعلها تعرض عليه الإسلام فيسلم، وكانت متوقعة ذلك تماما. فلما عاد زوجها أبو العاص من رحلة التجارة قالت له زينب: لقد بعث أبي وأصبح نبيا ورسولا. وكانت تتوقع أيها الإخوة أنه يسلم مباشرة مجرد أن تعرض عليه، أولا لقرابتها، ثم إن أباها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عم أبي العاص. فما أن حدثته عن الإسلام حتى أعرض بجانبه وناء، وقال: والله ما أبوك عندي بمتهم، أبوك صادق ولا أكذبه أبدا، فقد كانوا في الجاهلية يسمونه الأمين. والله ما أبوك عندي بمتهم، ولكني أكره أن يقال إني خذلت قومي وكفرت بدين آبائي إرضاء لامرأتي، ولذلك لن أسلم. حاولت معه شتى الوسائل، رفض وبشدة الإسلام جملة وتفصيلا، وظلت مع زوجها رغم أنه لا زال على شرك، فهو ابن خالتها وهو والد ولديها. ماتت خديجة رضي الله عنها، وهاجر أبوها إلى المدينة، وبقيت زينب وحدها في مكة حزينة مع أبي العاص بن الربيع. ومرت الأيام حتى كانت غزوة بدر، وأنتم تعلمون بأن غزوة بدر غزوة لم تكن مقصودة في ذاتها، خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد ولو شيئا يسيرا مما أخذ منهم في مكة، يريد العير، ولكن الله أباها أن تكون عيرا وجعلها أباها أن تكون عيرا جعلها نفيرا، فأبى إلا أن تكون ذات الشوك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مستعد للقتال، ولم يكن معهم سوى السلاح الشخصي، سيف ورمح نحو ذلك. أما أبو جهل فقد جهز جيشا عرمرما مكون من 1000 رجل بكامل العدة والعتاد والسلاح، وقيل له ارجع فأبى، قال حتى نشرب الخمور وندق الطبول وتعزف القيان ونقتل محمدا فتهابنا العرب أبد الدهر، فأبى إلا القتال. فلما التقى الصفان واجتمع الجيشان وإذا بأبي العاص زوج زينب بنت رسول الله يرفع سيفه في وجه المصطفى في معركة بدر، ويشهر سيفه في وجه عمه صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن الجيش الذي يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب لا زالت تحت بطنه امرأة له. رأيتم؟ سبحان الله العظيم. طيب، لكن لا نستعجل. فوقع في الأسر من جملة من أسروا، وكان عددهم 70 رجلا. تعرفون بأن معركة بدر قتل 70 وأسر 70، وكان من جملة 70 الذين أسروا أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن، وهذا والله أكبر دليل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فوضع القيد في يده وسيق إلى المدينة كغيره من الأسرى، وهذا والله أكبر دليل على صدق نبوءة محمد، وأنه لا مجاملة، لا مجاملة في الدين، ولا محاباة ولا واسطة. وضع القيد في يده وسحب مع الأسرى حتى وصل المدينة، ثم أوثق مع الأسرى من جملة من أسروا في بدر. تعرفون بأن المسلمين في بدر قبلوا الفداء، يأتي كل إنسان بمبلغ من المال ليفدي أسيره. اسمع الآن، هيئ نفسك للتالي. ففوجئ المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بمال غريب ليفتدى به أبو العاص، مال بمال غريب لم يكن يخطر على بال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخطر في خلده بأن سيقع في يده مال بهذه الطريقة. فوجئ المصطفى صلى الله عليه وسلم بقلادة ثمينة ليفدى بها أبو العاص بن الربيع، إنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت قلادتها، وهي هدية زواجها من أمها، أرسلتها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة لتفتدي بها زوجها أبا العاص من أبيها رسول الله. فخفق فؤاده الشريف، فخفق فؤاده الشريف صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة، تذكر أيامه السعيدة مع الحنون خديجة، والتي قضاها مع الطاهرة سنين عديدة، تذكر جهادها وصبرها ووقفتها معه بكل قوة وإصرار وإخلاص حتى علت كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. تذكر حبها لمحمد، تذكر حنانها لمحمد، تذكر عطفها على محمد صلى الله على محمد، تذكر زواج ابنته زينب من ابن خالتها الأسير أبي العاص بن الربيع. لقد تداعت كل صور الحنان المتدفق، كل الصور العاطفية في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد انطوت السنين، انطوت السنون كلها في تلك القلادة. لما رآها تذكر كل شيء صلى الله عليه وسلم، وتذكر خديجة التي أصبحت تحت الثرى، لم يعد هناك خديجة كي تقول له والله ما يخزيك الله أبدا. وبعد صمت طويل قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. جعل الأمر في أيديهم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لم يتدخل هو، فقالوا جميعا وبلسان واحد نعم يا رسول الله. قل لهم لم يستثن منهم أحد. وأطلق سراح أبي العاص، وأطلق سراح أبي العاص بن الربيع، ونزع القيد من يده، فأخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق زينب ويرسلها المدينة. انتبه الآن، الآن لا فداء، رجعت القلادة إلى زينب، يعني لا فداء، لكن هذا الرجل دفع مهرا يوما في زينب، فأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم عهدا أن يطلقها مقابل الفداء، فوافق وانطلق إلى مكة. فلما وصل مكة استقبلته زينب متهللة باشة الوجه وهو ظاهر الحزن أليم، ثم قال وهو مطأطئ الرأس: جئتك يا زينب مودعا. فقالت له: إلى أين أنت راحل؟ فقال: لست أنا الراحل، وإنما أنت الراحلة، فإن أباك هو الذي طلب مني ذلك، لأن الإسلام قد فرق بيننا، وقد وعدته بذلك، وقد وعدته بذلك، ولن أنكث الوعد. انظروا أيها الإخوة صبر هذه المرأة، يرفض الإسلام أولا، ثم يرفض الإسلام ثانيا، ثم يخرج يقاتل عمه في أرض المعركة، وهي لا زالت صابرة محتسبة على أمل أن يسلم يوما من الأيام. فاعتبروا أيها الناس، أيها الدعاة، أيها الرجال، أيها النساء، هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، رغم معارضته لدين أبيها وهو رسول الله، صبرت عليه واحتسبت على أمل أن يصبح يوما من الأيام من جملة أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أب لأمامة وعلي، وهو ابن خالتها، فصبرت واحتسبت على أمل أن يسلم. أرسلها أبو العاص إلى المدينة النبوية حيث محمد صلى الله عليه وسلم، ومرت سنون عجاف مليئة بجليل الأحداث والمصائب، حيث كان الجهاد، حيث كان الجوع لرسول الله فقد ربط على بطنه حجرين، حيث كان كثير من الأحداث والمصائب، وكأنهم جميعا قد نسيوا أبا العاص في مكة. في هذه الفترة الطويلة وزينب في حماية أبيها صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي السنة السادسة وقيل بعدها طرق طارق باب زينب، طرق طارق باب زينب في جنح الظلام، وفتحت عينيها وهي لا تكاد تصدق إنه أبو العاص بن الربيع زوجها الأول قبل الإسلام، وقد همت أن تقترب منه لتحييه، فتراجعت فالعقيدة أولا وآخرا. فقال أبو العاص: لم آتي يثرب مسلما يا زينب، لم آتي يثرب مسلما يا زينب، وإنما خرجت تاجرا في أموال لي ولقريش، فلقيتنا سرية لأبيك فيها زيد بن حارثة، فأصابوا كل ما معي من مال، اسمع، وها أنا ذا جئت إليك مستخفيا مستجيرا. إنه يستجير ببنت محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد أن وجد الضائقة، وبعد أن ضاقت عليه الأرض، لم يجد بدا من الالتجاء إليها لثقته التامة بأن الذي رباها محمد صلى الله عليه وسلم، ولثقته التامة بأنها سترجعه، ولثقته التامة بعاطفتها التي اكتسبتها من عاطفة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قالت؟ أتدرون ماذا قالت بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله عدد خلق الله، لا إله إلا الله رضا نفس الله، لا إله إلا الله زنة عرش الله، لا إله إلا الله مداد كلمات الله، لم يجد طريقا إلا طريق زوجته الأولى، وها هي بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم تفتح له الدار، لأن عندها أملا أن يسلم، لا زال عندها أمل أن يسلم أبو العاص. مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. فغلقت عليه الباب وخرجت، لأنه لا يجوز أن تمكث معه أبدا. لقد أحبها أيام مكة ولزال على حبه لزينب، وهي أيضا لزالت على حبها، لكن العقيدة أولا وآخرا. حتى إنه كان أيام مكة إذا خرج يقول: ذكرت زينب لما وركت إرما، فقلت: سقيا لشخص يسكن الحرم بنت الأمين صلى الله عليه وسلم. بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. والآن هيئوا أنفسكم لهذه المفاجأة وهذه العاطفة من المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لم تكن تخطر على بال. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وإذا بهم يسمعون امرأة تنادي بأعلى صوتها وتقول: أيها الناس، أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. إنها زينب تجير زوجها بعد أن جاء مرة أخرى من أبيها: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. انتبه، والمؤمنون يد على من سواهم يجير أدناهم، يجير عليهم أدناهم. وقد أجرنا من أجارت، وقد أجرنا من أجارت. لقد قبل صلى الله عليه وسلم جواره لزوجته الأولى زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه ماله، ثم عاد إلى مكة وأعاد الحقوق كلها التي كانت لديه. والآن انتبه، لما عاد إلى مكة وأعاد حقوق الناس جميعا، ولما خرج من الأصل وأصبح مختارا حرا وأصبح ذائقا طعم الحرية، ولما علم أنه أصبح صاحب القرار، ولما تيقن يقينا تاما بأن القبيلة لن تمنعه من عذاب الله، لن تمنعه من عذاب الله، هناك في مكة أعلنها مدوية وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إنه لم يشأ أن يسلم في المدينة حتى لا يقال بأنه أسلم مرغما عن أنفه، فأسلم هناك حيث يملك حريته كاملة، وحيث أنه قد أعاد كل الحقوق إلى الناس. فالحمد لله، إذ أصبح صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. والآن انتبه، بعد فترة من الزمن سافر إلى المدينة، فأعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم زوجته الأولى إليه زينب. ولكن كما يقول الفرحة ما تمت، ما هي إلا فترة أقل من عام، فماتت زينب، فتعلق بها رضي الله عنه وتشبث بنعشها وهو يبكي رضي الله عنه، فأبكى الصحابة جميعا وأبكى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث زوجها نفسه أن لحق بها بعد فترة قليلة من عودته، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على حبيبنا محمد الذي رباهم أجمعين. فاسمعنا يا نساء، فاسمعنا يا نساء العالمين، واسمعنا يا نساء المؤمنين، اسمعنا يا نساء المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، واسمعنا أيها النساء، يا نساء العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه الوفاء من بنت خير المرسلين، إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم، إنها من سلالة محمد صلى الله على محمد. فإذا كان كل هذا الوفاء من بنت رسول الله، فكيف يكون الوفاء من محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه الوفاء الكامل بكل ما تعنيه الكلمة من معان من بنت من علم الناس الوفاء. إنه الوفاء الجميل من بنت خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم، إنها من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل هذا الوفاء من محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كل هذا الوفاء من بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الوفاء من محمد نفسه عليه الصلاة والسلام؟ أتدرون لماذا كل هذا الوفاء من بنت خير المرسلين؟ لسبب، إنها تسمع أباها صلى الله عليه وسلم يوجه النساء ليلا ونهارا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم، اسمع: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا صفات نساء أهل الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الودود 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 الولود العود. إيش هذه العود؟ الودود عرفناها، والولود عرفناها، والعود فسرها المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: العود على زوجها التي إذا غضب، في رواية إذا غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه صفات الزوجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفات الزوجة التي هي من أهل الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، لأن الرجل يحتاج إلى كلمة ود، كما أن المرأة أيضا تحتاج إلى كلمة ود. والولود الذي تحفظ النسل، فإن الإنسان يريد أن يترك عقبا خلفه. العود، لابد أيها الإخوة الكرام من مشاكل تحدث في حياتنا الزوجية، فإذا أنا غضبت أو هي غضبت، خصوصا إذا ظلمت ثم بعد ذلك فعلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا، يعني لا أنام حتى ترضى، فوالله إن هذه من صفات نساء أهل الجنة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي المرأة التي يبحث عنها كل مسلم، بل كل عاقل، وإن كنت أرى أن كل عاقل لابد أن يكون مسلما. هذه المرأة التي يبحث عنها كل رجل عاقل مسلم، لأنها تحافظ على بيت الزوجية، ثم هي تكون قدوة صالحة لأبنائها في المستقبل. أما زينب رضي الله عن زينب وأبوها صلى الله عليه وسلم، فلا غرو منها ولا عجب، فهي تربية محمد صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية الآداب والأخلاق والحياة الزوجية الصحيحة. اسمع لهذه الشهادة من غير مسلم. يقول الأديب الألماني جوتا، اسمع هذه الشهادة: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم. إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لن يتقدم عليه أحد. اسمع ما يقول: ولقد بحثت في التاريخ الإنساني، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسانية، فوجدته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، رب الكعبة، إنه معلم الناس، إنه معلم البشرية كلها الأخلاق والآداب. فإذا لم نتعلم من محمد وإذا لم نقتدي بمحمد، وإذا لم نأخذه نبراسا لنا في الحياة، ونحن الذين ننتسب إلى محمد صلى الله على محمد، فلا خير فينا. إذا كنا نسمع وحسب ولم نجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هدفا نسعى خلفه في كل صغيرة وكبيرة، فقولوا لي بربكم كيف نكون مسلمين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو كذلك، وهو أسوتنا وهو كذلك، وهو الذي علمنا القرآن وعلمنا السنة وأخبرنا عن النار وأخبرنا عن الجنة، ونؤمن بكل صغيرة وكبيرة صحت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتبعه، فهو ادعاء باطل لا تقوم عليه الحجة. لا بد أن نتبع المصطفى إن كنا نحبه صلى الله عليه وسلم، ونتبعه في كل شاردة وواردة، في كل صغيرة وكبيرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم نعم، من النساء من تحافظ على نفسية زوجها فكأنها ترمومتر تراقب حرارة طبعه. إيه والله يا إخوان، كأنها ترمومتر تراقب حرارة طبعه، فلا تزيده غضبا ولا تنقصه سرورا. هذه أنت ما تطالع فيه، الله يرضى عليك. نتكلم عن المتزوجين، أسأل الله العلي القدير أن يرزقك زوجة صالحة بإذن الله. قولوا آمين. آمين يا رب. وجميع الشباب اللي هنا إن شاء الله، ومن يشاهدني من الشباب، وبإذن الله تكون أنت وأمثالك من الشباب ممن يقتدون بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في حياتهم الزوجية، حتى تقوم الأسر على منهج الحبيب، حتى تقوم الأسر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستقيم قناتنا، حتى تستقيم أمورنا. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما ابتعد قوم أو فرد أو جماعة أو إنسان عن محمد إلا هلك في الدنيا أو الآخرة. أمر حتمي، إن أردت السعادة الحقيقية السرمدية التي لا تحول ولا تزول، فعليك بمحمد بن عبد الله، إلزم طريقه وسنته تهتدي بإذن الله تعالى. طيب، إذا رأته مسرورا لا تحول سروره إلى نكد بتصرفات الرعناء، ولا تحمله ما لا يطيق، بل والله من النساء من تكن لزوجها الحب والتقدير حتى بعد وفاته زمنا طويلا. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إني لأعرف امرأة ظلت تبكي زوجها الميت أكثر من 14 عاما، كلما ذكرته بكت عليه في أغلب أحيانها، ونحن لا ندعو إلى ذلك، فليس ذلك من الإسلام بشيء. فالحقيقة بأن الحزن المستمر بهذه الطريقة لا يجوز في الإسلام إلا إذا كانت مكرهة، وإنما ذكرت ذلك لأنها لم تستطع أن تنسى زوجها. أتدرون لماذا؟ لأنه كان زوجا وفيا، كان يقيم لها وزنا، كان يحترمها، كان لا يبخل عليها بشيء. يحدث بينهم من الخصومات ما يحدث في بيت كل مسلم، ولكنها في نهاية الأمر هي عينه، هي سمعه، هي فؤاده، كأنه من غيرها لا شيء، وكأنها من غيره لا شيء. فلما فقدته ظلت أكثر من 14 عاما تبكيه، وأن أقسمت على ذلك وإني والله لصادق. خصوصا، ولذلك أيها الكرام، لا يجوز للمرأة الحزن بعد زوجها هذه الفترة الطويلة إلا إذا لم تستطع أن تدفع ذلك الحزن عن نفسها. ولذلك لا نحث على ذلك أبدا، حتى ما أحد يفهمني بطريقة أخرى. فالمرأة من حقها الشرعي الزواج بعد موت زوجها الأول، خصوصا إذا كانت شابة، فبعض العادات الموروثة تمنعها من الزواج، وهذا والله ظلم محض، وشرع الله تبارك وتعالى فوق كل عادة موروثة. وإنما ذكرت تلك المرأة كما قلت لأنها لم تستطع أن تنسى زوجها. إذن الوفاء للزوج حلم كل رجل مسلم وحلم كل عاقل، يجب أن تظل زوجته وفية له، تقاسمه الحب وتقاسمه الحياة في السراء والضراء، تذكره بحسناته وتتغاضى عن سيئاته. ولنا في نائلة زوجة عثمان رضي الله عنها ورضي عنه قدوة حسنة. هذه المرأة لما دخل الأعداء عليه يريدون قتله حاولت أن تدافع عن زوجها، فوقع السيف على أصابعها فقطعها، ولكنها تماسكت حتى جن الليل ودفنوه، بقيت صابرة متماسكة محتسبة حتى جن الليل ثم دفنوه، ثم بقيت وفية له بعد موته، فقد خطبها كثير من أكابر القوم ورفضت. فلما كثر عليها الخطاب قالت: ما يعجب الخطاب فيا؟ قالوا: أجمل ما فيك. قالوا: أجمل ما فيك. فرأت ما هو أجمل ما فيها، وإذا به ثناياها. أتدرون ماذا فعلت؟ نزعت ثناياها في الأرض وقالت: حتى لا يطمع الخطاب فيا بعد عثمان. رأيتم؟ نزعت ثناياها بيدها حتى لا يطمع فيها أحد ولا يتقدم عليها أحد بعد عثمان. يا شيخ، أنت مرة تقول إن والله لازم تتزوج بعد وفاة زوجها، ومرة تقول هذا من الوفاء والعهد، أين الحقيقة؟ الحقيقة اسمع ما أقول لك. نعم، إن كانت ممتنعة عن الزواج بمحض إرادتها وفاء لزوجها، وهي لو أرادت أن تتزوج لما منعت، فهي حرة مختارة والأفضل أن تتزوج. وإن كانت إنما تركت الزواج، انتبه لهذا الأمر الخطير، بعد موت زواجها بسبب المنع والإعضال أو بسبب العادات الموروثة، ولها رغبة أكيدة بالزواج، فوالله إنها جاهلية جهلاء ولا تجوز. ومن يمنعها فهو آثم قلبه. ولنحضر الحياء، فكثير من النساء لها رغبة أكيدة في الزواج بعد موت زوجها، ولكن الحياء، كيف تتزوج بعد وفاة زوجها فتمتنع حياء من الناس؟ طيب، لكن أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، شرع الله فوق كل شيء، شرع الله فوق كل شيء، فلا حياء لأن الدين يأمرها بذلك. أيها الإخوة الكرام، الوفاء مدسوس في فطرة المرأة التي فطرها الله عليه، يحتاج فقط إلى تحريك. كيف؟ أنت حينما تأتي بكاسة شاي وتضع السكر في الشاي بهدوء ثم لا تحركه وتشرب، لن تجد حلاوة ذلك السكر، صحيح يا شيخ؟ لو حركته لوجدت حلاوته. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. هم مؤمنون بس يحتاجون إلى تحريك لذلك الإيمان. حرك الوفاء في فطرة زوجتك بالثناء عليها بما تجيد وتحسن، فلو لم يكن لها إلا طبخة واحدة قل لا إله إلا الله، إنها الطبخة التي لم أذق ولم أشم مثلها على وجه الأرض. يا أخي، بالتودد إليها بالكلام الطيب التي تحبها النساء، والبعد عن الخشونة والرعونة. اسمع هذا المثال. يقال بأن رجلا رأى امرأة ذات ظرف وجمال وأعجبته، فأرسل خلفها رسول يخطبها له، فقالت: ما مهنته؟ إيش مهنة هذا اللي أنت جاي تخطبني له؟ قال: والله لا أدري. قالت: اذهب إليه وسله ما مهنته. فذهب إليه وسأله: ما المهنة التي تمتهنها؟ لأنها أرادت أن تعرف ماذا تعمل. قال: هي قالت ذلك؟ قال: نعم. قال: إذن خذ هذين البيتين من الشعر وأوصله إليها وستعرف مهنتي. هات البيتين: وسائلة ما حرفتي؟ قلت: حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارقي. هذا قاعد يقاتل، هذا في معارك هذا. وسائلة ما حرفتي؟ قلت: حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارك. أصبر نفسي حين لم أر صابرا على ألم البيض الرقاق البوارق. يقول: أنا أصبر على ضربات السيوف والرماح وأخوض المعارك شرقا وغربا. فقالت: والله شي رايع، بس اذهب إلي وقل له التاني: قل له أنت أسد فابحث لك عن لبوة. أنت أسد ابحث عن لبوة، لأن هذه الألفاظ وهذه السيوف وهذه الدماء ليست شغلة نسوان. النسوان تحتاج إلى كلمة رقيقة ناعمة. فقالت له أنت أسد ابحث لك عن لبوة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
صلي عليك
وكل